أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، قرآننا هو سفينة نجاتنا، هو منهج حياتنا، هو سبيل فلاحنا. مع هذا القرآن نعيش، لا سيما مع هذه الولادة التي تهيأ لها الأمة الآن لتولد إن شاء الله تعالى من جديد بعود إن شاء الله تعالى حميد إلى شرع ربها الكريم جل في علاه. أحبتي في الله، تعيش الأمة أحوالا وتغيرات لا تخفى على أحد. عشنا ونزلنا من القرآن واستخرجنا من بعض درر القرآن مواقف وآيات لتنزل على الحال، وذلك في اللقاء الماضي بفضل الله تعالى. وانتهينا إلى أنه يلزم على كل مسلم عاقل بالغ أن يعقد ويجدد العقد مع الله بأن يقف ويستنفر انتصارا لدين الله ولإقامة دين الله ولنبذ الفرقة والخلاف، كما أمر ربنا جل في علاه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا ما انتهينا إليه، وأن هذا هو السبيل. يلزمنا جميعا أن نقوم بهذه النية وبهذا العزم مع هذا العقد على أن نكون جند، على أن نكون جند لله تعالى في استنفار دائم للعمل على نصرة الله، على نصرة دين الله، وعلى عودة الأمة، وعلى العمل على عودة الأمة إلى شرع ربها جل في علاه، لتفلح الأمة على مجالها المحدود، ولتنتفع الدنيا بأسرها بهذا النور في دين الإسلام وفي شرع الله ومن خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، هذا الأمر هو ما يلزمنا، ولا يحق لنا أن نلزم ربنا بأن يحقق لنا مرادنا في الوقت الذي نريده وعلى الحال والصورة التي نرسمها أو نتمناها. هذه قضية من الخطورة بمكان، فيلزمنا جميعا أن نقوم بالعمل على بلوغ المراد، ولا يلزمنا أن نحقق هذا، فالتحقيق عند الله والبلوغ بيد الله، وكل أمر يمضي بقدر الله وبأمر الله وبمشيئة الله جل في علاه. فلا نملك أن نلزم ربنا جل في علاه، أن نلزم ربنا جل في علاه بأن يحقق لنا ما نريده على الوجه الذي نريده وعلى الصورة التي نريدها وفي الوقت الذي نحدده، بل علينا أن نعمل، علينا أن نعمل وبلوغ المراد عند الله جل في علاه. لذلك كان من الأهمية بمكان أن نتساءل الآن ونحن مقبلون على مرحلة في غاية الحرج وفي غاية الأهمية، وهي اختيار من يقود الأمة في المرحلة المقبلة. ولذلك أحببت أن نطلق على هذه الحلقة اسم القرآن والرئيس المقبل. القرآن والرئيس المقبل، الرئيس الذي نرى الأحداث ونسمع الأحوال ونشاهد ما يدور وتتضارب الأمور، أين هو من القرآن؟ وأين الآيات القرآنية التي تنزل على واقع ما نعيشه الآن. هذا هو موضوع هذه الحلقة، والتي أرجو الله تعالى أن يسدد الرمية فيها لينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إذا تساءلنا عمن سيولى حكم مصر، فالإجابة أنه قد حدد عند الله منذ الأزل بعلم الله الأزلي، وكتب في اللوح المحفوظ، وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن هذا مقدر بأمر الله. والأمر الثاني أن هذا المقدر من عند الله يمضيه الله وفق سنة الأسباب التي جعلها الله لاستظهار ولاستخراج ما قدره وشاءه ربنا جل في علاه في الوقت الذي قدره وعلى الصورة التي أرادها جل في علاه. تعالوا أيها الأحباب لنعيش على عجالة مع هذا السر العظيم الذي هو سر الله في خلقه، الذي هو القدر، أن كل شيء في هذا الكون مكتوب ومقدر عند الله جل في علاه. إذا نظرنا إلى هذا الأمر سنرى، قبل أن نتكلم عما هو القدر وما هي مراتبه وما هي درجاته وكيف يمضي وماذا عند الله وماذا عندنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنستند ونستوعب من خلالها هذا الدرس العظيم الذي نحن أحوج ما نكون إليه الآن. فما حدث أيها الأحباب من منة من الله على الأمة بل على الدنيا، ما هو إلا محض قدر كوني قدره الله وشاءه الله وأمر به الله فأمضاه الله كيف شاء وعلى الوجه الذي شاء. ما أمضى الله هذا الأمر إلا ليستخرج من الأمة الخيرات والخير الذي في نفوس وفي قلوب رجال هذه الأمة، لتستنهض الأمة إما لنصرة دين الله، وإلا إن خزلت ذلك فالنقمة ستعود على الأمة أشد. والذي يلزمنا كما ذكرت وأكرر حتى نعي ونستوعب الموقف على قدره الصحيح، أن نعمل لما نتمنى ونريد نصرة لدين الله، ولا يلزمنا ولا يحق لنا أن نلزم ربنا بأن يحقق لنا ما نريد في الوقت الذي نريد وعلى الصورة التي نريد. فإن تحقق ما أمكن تحقيقه فهذه منزلة بلغنا إليها نحمد الله عليها، وننتظر ونتهيأ ونستعد أكثر لبلوغ ما هي أعلى منها. هذا ما يجب علينا حتى لا يصدم أحد ولا نرى الكثير كما نرى الآن قد أصابه شيء من الإحباط، قد أصابه شيء من خيبة الأمل، ذلكم لأننا لم نضع الأمور في مواضعها الصحيحة. علينا العمل وعلينا الالتزام بقانون الأسباب مع الإيمان الجازم، مع الإيمان الجازم العميق بأن كل شيء في هذا الكون يمضي بأمر الله وبقدر الله جل في علاه. أما عن الرئيس فربنا يقول جل في علاه في آيتين من أجل وأعظم آيات القرآن، وكل آيات القرآن جلال وعظمة وضرر ولم لا، وهي كلام الله جل في علاه. تعالوا معي إلى سورة آل عمران، حيث يقول ربنا في آيات كالشمس لهذه الدنيا للعباد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يقول الله جل في علاه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ثم يحذرنا ربنا جل في علاه فيقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. سلم يا رب. هذه شموس لمن أراد أن يستوعب الموقف ويفهم عن ربه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الأمر وحقيقة الدنيا وما يلزمه وما هو في سعته وما يجب أن يعتقده ويؤمن به إيمانا جازما. إذن الرئيس المقبل أيها الأحباب قدر مقدر عند الله، قدر مقدر عند الله. فماذا إذن؟ هل نجلس ننتظر هذا القدر؟ سأل هذا السؤال صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الجواب من المعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق، وفي رواية: فكل ميسر لما يسر له. هذا هو الذي قاله المعلم صلى الله عليه وسلم. فماذا كان من السائلين؟ قالوا، وقال أحدهم: ما ازددت عملا إلا بعد أن سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر عند الله، والبلاغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل شيء بقدر، وأن علينا أن نؤمن بهذا القدر، أن نؤمن بهذا القدر، وعلينا أن نعمل لما قدره الله لنا. فكل ميسر لما خلق، أو كل ميسر لما يسر له. تعالوا إذن أيها الأحباب لنقف مع درس القدر، أو مع درس الإيمان بالقدر، فنحن أحوج ما نكون إليه الآن، حتى يكون تحركنا، وتكون أقوالنا، وتكون اتجاهاتنا وأفعالنا مرتبطة بالدرس العظيم أو الدرس الأعظم الذي يجب أن نخرج به من هذه الأحداث، وهو التوكل الصادق على الله جل في علاه، وحسن الظن بالله، وحسن الثقة بالله، ثم الإيمان الجازم بأن كل شيء في هذا الكون يمضي بأمر الله، وأن الذي علينا، أكرر، وأن الذي علينا هو أن نعمل لما يسرنا له، أن نمضي فننجز ما في طاقاتنا، ما في وسعنا لنصرة دين الله بما نعتقد وبما نعلم، وبعد الالتفاف حول علمائنا كما بينا في اللقاء السابق بفضل الله عز وجل. القدر أيها الأحباب أحوج ما نكون نحن الآن لتجديد الإيمان بالقدر الذي علمه جبريل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمه لأمته، كما قال الحبيب المصطفى: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. وفيه سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري ومسلم والرواية لمسلم، وفيه يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أصل من الأصول الست للإيمان، أصل من الأصول الستة للإيمان بالله جل في علاه، الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر أيها الأحباب، نرى في آيات الله في كتاب الله جاءت الآيات لا تحصى حول الإيمان بالقدر، نستخلص منها نماذج ونشير إليها حول المصائب. لا بد أن تؤمن أن ما يقع وما يصيبك لا يكون إلا بقدر الله. معي مع سورة البقرة يقول الله جل في علاه: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي سورة التغابن يقول ربنا جل في علاه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذا نموذج للمصائب، أن كل شيء يجب أن يعلق بالرضا بما قدر الله جل في علاه. في الملاحم قال تعالى في سورة آل عمران: وما أصابكم يوم التقى الجمعان يوم أحد فبإذن الله وليعلم المؤمنين ليستظهر الله. هل أن الله لا يعلم ما سيكون من العباد؟ هذا السؤال نجده متكرر في كتاب الله، لا سيما في سورة آل عمران: وليعلم الله. هل هذا أن الله يعني أن الله لا يعلم ما كان هذا إلا بعد أن يحدث من الخلق؟ محال، حاشاه حاشاه، فعلمه أزلي بأزلية الله كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولكن هذا العلم المتعلق بالخلق وأفعالهم الذين سيحاسبون عليه وفق ما كسبت أيديهم، من رحمة الله بالخلق أن ألزم نفسه ألا يحاسب الخلق بما علم هو، وألا يحاسبهم إلا بما يستظهره من علمه منهم. وليعلم الله المؤمنين، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين آمنوا. إذن الله عز وجل في مصيبة العداء ولقاء العدو والهزيمة علم الأمة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا بقدر الله، وأنها لحكمة والعلم عند الله. بل إن الله عز وجل يقول: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، كما في سورة الأنفال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ثم يقول بعدها ويكرر: ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ولا يكون تكرارا في القرآن بلا زيادة معنى ولا بإضافة بحال من الأحوال. وليعلم وليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كل على تقدير وعلى منهج وقانون الأسباب الذي قدره الله لتمضي به أقدار الله جل في علاه. ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يبقى فصل بين العباد في الآية في الموضع الأول، وفي الثانية أن المراجعة والمحاسبة عند الله في الرجوع إلى الله جل في علاه. ثم تأتي الآية التي هي صلب الأمر في هذا الباب، كما في سورة القمر، في قول ربنا جل في علاه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القدر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربنا جل في علاه: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إذن هذا تقدير من الله عز وجل، أن الله عز وجل بين خيرية المؤمن القوي وأنه أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال بعد ذلك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعند مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وفي رواية حتى الكيس والعجز. كل شيء في هذه الحياة في هذا الكون خلقه الله جل في علاه بقدر معلوم عند الله بأزلية الله ومكتوب عند الله ويوقع بأمر الله جل في علاه. ولذلك قال أهل العلم أن القدر له مراتب، أربع. المرتبة الأولى القدر له مراتب أربع. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. هذه المراتب التي يتم بها ووفقا لها كل ما يمر بك يا عبد الله في حياتك وفي لحظاتك وفي سكناتك وفي حركاتك وفي سرك وفي علانيتك، فعلم الله محيط بكل شيء. نعم، أربع مراتب كما ذكرنا أيها الأحباب عند الله جل في علاه. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن الله أحاط بكل شيء علما جل في علاه. ونستدل على عجالة بقول ربنا جل في علاه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، خواتيم سورة الحشر. وبقول ربنا جل في علاه في صدر سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب سبحانه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه جل في علاه. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه جل في علاه. والآيات أقول لا تكاد تحصر في كتاب الله التي تنبئنا وتعلمنا أن الله محيط بعلمه بكل شيء، بكل خفي وبكل علني، بكل ممكن وبكل مستحيل، بآجال الخلق، برزق الخلق، بمن من الخلق من أهل الجنة سيكونون ومن من الخلق من أهل النار سيكونون، محيط بعلمه جل في علاه. وعلم الله كما أن القول العام في أسماء الله وصفاته وأفعاله أزلية بأزلية الله جل في علاه، فعلم الله بذلك أزلي بأزلية الله جل في علاه. هذا على عجالة الكلام باختصار شديد جدا حول المرتبة الأولى للقدر وهي مرتبة العلم. معنى مرتبة أولى يعني إيه؟ يعني ده الأصل الأصيل اللي بيأتي منه كل ما سيأتي بعد ذلك لإيقاع هذا العلم. علم أزلي عند الله مقدر بأزلية الله جل في علاه، سيجري إيقاعه على الوجه الذي سيترتب على المراتب الثلاثة الباقية. المرتبة الثانية على عجالة أيها الأحباب هي مرتبة الكتابة، أن الله كتب كل شيء، كتب كل شيء، ولكن مرحلة الكتابة مرحلة تالية ناتجة عن علم الله بكل شيء جل في علاه. ولذلك هذا الذي خرج يعني يطعن في حديث صحيح كالشمس عند مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه يقول إن الله كتب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، وعرشه على الماء سبحانه جل في علاه. ما هي القضية؟ ليست هناك قضية، علم عند الله وكتابة لهذا العلم. لا أود أن أضرب المثل بما نحن عليه، ولكن هذا حديث آخر من أسمع ومن أجمل وأعلى ما سمعت في هذا الباب، الذي رواه أبو داود والترمذي وأهل السنن عن عبادة ابن الصامت وهو ينصح ابنه وهو على فراش الموت. نسمع إلى هذا الكلام الذي ينبئ عن رجال عاشوا فهم هذا الأصل الأصيل وهذا السر العظيم لله عز وجل في خلقه وهو القدر. عبادة بن الصامت على فراش الموت يزدي النصيحة لابنه فيقول يا بني إنك لن تتذوق حلاوة طعم الإيمان، حلاوة طعم الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال عبادة رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. المعنى الراجح هو أن أول ما خلق القلم لا يعني ذلك أنه يلزم أن يكون هو أول مخلوق. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. قال: اكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. هذا الحديث يجلي المسألة بوضوح، أن هذه الكتابة مرحلة تابعة للعلم الأزلي، فلا يلزم أن تكون الكتابة أزلية بأزلية الله، وإنما العلم هو الأزلي بأزلية الله. والكتابة مرحلة من مراحل إيقاع هذا العلم أو استظهار هذا العلم. فجاءت المرحلة الثانية، مرحلة الكتابة كما بينا أيها الأحباب. ومرحلة الكتابة فيها 5 تقادير. التقدير الأول هي الكتابة الأزلية كما ذكرنا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبادة بن الصامت، والحديث عبادة بن الصامت عند أهل السنن وصححه شيخنا الألباني. وأيضا الله عز وجل إذا كان أمر ذكرنا الاستدلال من السنة، فقبل ذلك نذكر الاستدلال من القرآن. قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا الدليل من كتاب الله. وذكرنا الآية وقال الذين كفروا في سورة سبأ كما سبق: إلا في كتاب مبين. التقدير أو التقدير الأول في التقدير الكتابة هو التقدير الأزلي، الأزلي أي بحدود الكتابة التي تمت 50,000 سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. ثم التقدير الميثاقي، حيث أخذ الله الميثاق من ذرية بني آدم، مش من آدم، لأن الله تعالى قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ لابد أن نؤمن بذلك، لابد أن يكون الإيمان راسخ بذلك، أن الله عز وجل جمع ذراري بني آدم جميعهم. كيف؟ عند الله الكيفية. أما المعنى والأصل الإيمان يجب أن يكون راسخا بهذا. جمع الله الذراري وأخذ عليهم الميثاق بما أمضى الله عز وجل، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. التقدير الثالث في تقدير في مرتبة الكتابة على عجالة هو التقدير العمري، حيث يقدر ويكتب لكل مولود، أي لكل إنسان منا ومن سيأتي بعد منا ومن سبقنا، سيكتب له وهو في رحم أمه أقداره، ستكتب أقداره، سيكتب ذلك. واسمع إلى هذا الحديث كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه يقول ابن مسعود، لأنه كلام غيبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثنا سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما حتى قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا يكتب لك يا ابن آدم، هذا يكتب لك يا ابن آدم وأنت في رحم أمك، وأنت في رحم أمك، وأنت في رحم أمك. لابد أن نعيش الإيمان بالقدر أيها الأحباب، لأننا أحوج ما نكون أن تكون القلوب الآن معلقة بمقدر المقادير ومسير الأمور جل في علاه، لا أن تتعلق بالأسباب. لابد أن نمضي بالأسباب لنؤمن ونوقن بأن هذه الأسباب هي التي أمرنا الله بها وهي سنة النبي. فكما قال أهل العلم أن الأخذ بالأسباب هي سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الأصل الذي جعله الله حينما خلق آدم وقال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ومضت الآيات. لماذا؟ ألم يكن الله ولا زال جل في علاه قادرا على أن يقول لآدم كن فيكون، أن يكون للأرض كوني فيكوني، ولكنه علمنا قانون الأسباب وألزم نفسه بها، ولا يلزم الله أحد بشيء جل في علاه، ألزم نفسه بذلك ليجعله قانونا ماضيا علينا. فخلق السماوات والأرض في 6 أيام كما هو معلوم في سورة فصلت، كما فصل فذلك في سورة فصلت، وبين ترتيب نزول آدم إلى الأرض وإبليس بعد معصية إبليس لله ومعصية آدم لله وما جرى ومضى حتى أنزل إلى الأرض لتمضي هذه الحياة وفق ما قدر الله على آليات الأسباب التي ألزم الله أن تكون في هذا الكون. فيلزمنا أن نكون على سنة الحبيب المصطفى وهي الأخذ بالأسباب، ويلزمنا مع ذلك لا ينفك عن ذلك أن نكون على حال الحبيب المصطفى، وحال الحبيب المصطفى هو التوكل على الله. يبقى الأسباب آليات بنمضي بها، أما القلب فمعلق بأن كل شيء لا يمضي إلا بأمر الله وبمشيئة الله جل في علاه. هذا التقدير العمري كما ذكرت عند الولادة، وأنت نطفة يا عبد الله، يا عبد الله وأنت نطفة تكتب آثارك، تكتب آجالك، تكتب أرزاقك، تكتب أعمالك، تكتب شقاوتك، تكتب سعادتك. هذا يجب أن نعيشه حتى نرى الدنيا على حجمها الطبيعي، ونرى الأحداث على وضعها الحقيقي، لا أن نلبس الدنيا بما لا تستحق، ولا أن نلبس الأحداث بالأسباب التي تغمينا وتغفلنا عن حقيقة الأمر أنها أقدار لله تمضي في هذا الكون. التقدير الرابع في تقدير الكتابة هو التقدير الحولي أي العامي كل سنة. إن أنزلناه كما جاء في سورة الدخان، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. كل سنة تنزل الأوامر الربانية، ماذا سيكون في هذا العام، من سيموت، من سيولد، حتى من سيحج إلى بيت الله الحرام كما فسر ذلك ابن عباس وقال هذه الأحوال، من سيرفع، من سيخفض، من سيكون في العام ككل، ليمضي هذا التقدير الحولي كما ذكرنا أيها الأحباب. والتقدير الرابع الخامس عفوا في تقدير الكتابة أو في مرتبة الكتابة هو التقدير اليومي. يقول ربنا جل في علاه يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. يقول ابن عباس وغيره يرفع أقواما، يخفض أقواما، يرزق أقواما ويمنع أقواما، يعز أقواما ويذل أقواما، يحيي أقوام، يحيي أقوام بميلاد ويميت أقوام، هكذا يمضي في كل يوم أمر الله جل في علاه. هذا التقدير العام أو هذه التقادير الخمسة في تقدير الكتابة التي كتبها الله جل في علاه على الخلق تمضي هكذا أيها الأحباب. التقدير الأول الذي كتب الأزلي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ينزل إلى التقدير الميثاقي، نزل التقدير الميثاقي يبقى ينزل من التقدير العمري الكتابة، ثم من التقدير العمري ينزل إلى الحولي أي العام، ومن العام إلى اليومي، ليمضي قدر الله بكل حدث، بكل كلمة تنطق بها يا عبد الله، بكل فعلة تفعلها يا عبد الله، بكل حركة تقوم بها يا عبد الله، بكل سريرة تسرها يا عبد الله، يعلمها ربك جل في علاه، وبعلمه كتبها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأعلمها وأخذ الميثاق عليك في هذا بعد كتابة المقادير بهذه الأقدار أنها واقعة، ثم وأنت في رحم أمك كتب عليك ذلك، أربع كتبت عليك، ثم وأنت في كل عام تنزل هذه الأحداث لتكون هي البرنامج القدري الذي سيمضي كونيا في هذا العام، وفي كل يوم في كل يوم شأن لله مع الخلق، هذا كذا وهذا كذا، وهذا يرفع وهذا يخفض، وهذا يملك وهذا ينزع منه الملك. فلنعلم جميعا أن إقبالنا على هذه المرحلة الحرجة من اختيار من يقود الأمة وهو أمر رباني لا بد أن نقيمه، أن يكون للأمة قائدا نلتف حوله ليقوم بحمل أمانة إقامة دين الله والحكم بكتاب الله جل في علاه على دراية وعلى قوة ولا علم، ليعلم أن الأمر لا بد أن يكون على بصيرة، أن دور الأمير أو دور الحاكم دور قيادي، دور أساسي، دور شرعي، ليس دور اختياري لنا كبشر، هذا هو منهج الله الذي ألزمنا به، فنمضي بهذا، ولكن يجب أن نمضي في هذا الاختيار وفق المنهج الرباني، وفق الإيمان بقدر الله. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، أن كل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. والآيات لا تعد ولا تحصى على أن كل شيء يمضي بأمر الله وبمشيئة الله. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، خلق المخلوق وخلق أعمال المخلوق، والله خلقكم وما تعملون. وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل والوقت لا يسمح لنا الآن، لأني أود أن أوجز خلاصة هذا الكلام في أن إيماننا بقدر الله عز وجل هو روح، هو روح انتصارنا، هو روح انتصارنا، هو أملنا، هو النور الذي نمضي معه إلى بلوغ أهدافنا وتحقيق آمالنا والقيام بمسؤولياتنا. نعم، الإيمان بالقدر أمر واجب ملزم على كل مسلم عاقل، لندرك أن ما يمضي من أحداث ليس إلا بقدر الله وبأمر الله. ثم أصل إلى المقصود من أن نجدد الكلام عن الإيمان بالقدر، وهو ماذا علينا بعد هذا البيان فيما يدور من أحداث. يلزمنا أيها الأحباب أن نعمل ما أوتينا على أن نبلغ، على أن نبلغ مراد الله جل في علاه في نصرة الدين والتمكين لدين الله، ولكن لا يلزمنا أبدا أن نتعجل على ربنا، يلزمنا أن نأخذ بالأسباب. نحن نتمنى أن يكون هناك من يقود الأمة إلى الخلافة، لم يتيسر ذلك بما نملك الآن، ولم يتيسر ذلك بوجود من يهيئ لذلك الآن، ولم تتيسر الأسباب لأرضية تحقيق ذلك، فجاء ما هو أدنى من ذلك، خطوة على الطريق. لا نيأس، لا نقنط، لا نتوقف، نستمر في العمل، نستمر في العمل، نمضي في البذل لدين ربنا، نمضي في تربية أبنائنا. نعم أيها الأحباب، القضية في حقيقة الحال لمن فهم سنن الله وفهم أقدار الله وعاش معها، وفهم أقدار الله وعاش معها، سيعلم أن القضية قضية أجيال. فيلزمنا أن نجتهد ونعمل ونشمر، ولكن نعمل بحكمة، ونعمل بأصول شرعية منضبطة، ونعمل على تربية أجيال من خلفنا. إذا لم نحقق إلا 20% من مشروعنا، يتحملهم تحقيق البقية، ولن يكونوا أكثر منا إمكانية إلا إذا ربيناهم ليؤهلوا على ذلك. هذه قضية تتطلب منا طول النفس، تتطلب منا الصبر، تتطلب منا العلم، تتطلب منا الفهم، تتطلب منا الدراية. الآن على الواقع الذي يجري نعلم ونسلم بأن هناك اختلافات وقعت بين فهم أهل الاجتهاد وأهل العلم. هذه الاختلافات لا تفسد للعمل قضية، وهذا أمر طبيعي، بل هو أمر حتمي أن يحدث، لأن المسألة مسألة اجتهادية، وكل ينظر إلى صورة الأمر على ما يفهم ويعي، وكل ينزل أدلة على ما صور أو تصور للأمر، فلا بد أن يكون هناك تباين في الفهم. القضية أن يكون العمل، أقول أن يكون العمل على جمع كلمة المسلمين عمل دؤوب نستمر ونصبر عليه. لم يتحقق الآن، لا حرج، نعمل على أن يتحقق في مرحلة مقبلة. لم يتحقق في وضع معين، لا حرج، نعمل ليتحقق بإمكانيات أكثر، لنفهم ونعي الدروس. لماذا؟ لأن القضية إيمان بالله وصبر على الأحداث، وتهيؤ بالأسباب. لابد أن يكون الأمر بين أيدينا كذلك، وبأفهامنا كذلك، وبجهدنا على ذلك. إذا قدر الله عز وجل أن ينحى أحد من نظن بهم الخير في حمل المشروع الإسلامي، فلا نقف نبكي على ذلك ونفعل أفعال قد تفسد الطريق إلى المشروع، بل نهتم كيف نضيع الفرصة على من حاك ذلك أو مكر بنا بذلك، ونجتهد على أن نلتف ونجتمع. إذا لم يتيسر الالتفاف والاجتماع على مرشح واحد، يجب أن نعمل على أن يكون هناك تنسيق وجهد على الدعم لآخر يوم، إما بالسعي بين مرشحي المشروع الإسلامي بأن يتنازل بعضهم لبعض إلى آخر يوم، إلى آخر يوم نعمل لذلك ونعمل على ذلك، أو أن نرتب أنفسنا ألا نضيع الفرصة من أيدينا، لأن هناك مجال لإعادة الجولة إعادة، وفي جولة الإعادة سنلزم أن يكون إن شاء الله تعالى المرشح الإسلامي هو مرشح واحد. يبقى المسألة برضو بالدراية والفهم في إمكانيات العمل. المهم القضية أن نعقد العقد مع الله، أن نعقد العقد مع الله، أن نكون جندا لله، أن نكون جندا لله على أهبة الاستعداد للبذل لدين ربنا ولنصرة دين ربنا، ثم العمل على تجميع الصف والاجتهاد. تجمع في هذه المرحلة خير وبركة، لم يتجمع نعمل نستمر في العمل لا نتوقف أبدا، نهيئ من يحمل الأمانة بعدنا. لسنا نحن الذين نلزم ربنا بأن يحقق لنا ما نريد. أيها الأحباب، مضى الوقت من تحت أقدامنا سريعا، والموضوع يتطلب تفصيلا أكثر، لعل الله عز وجل أن يهيئ لنا في اللقاء المقبل استكمال هذا الموقف واستكمال هذا الموضوع إذا قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وإلى أن ألقاكم جميعا على خير وعلى طاعة لله جل في علاه، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة.